بسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. إصحاح الرابع من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. نركز دلوقتي على ابتداء من العدد واحد. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس. إحنا كلنا دلوقتي يعني مش وعظة، لا هو بنفسر وبعد كده بناخد مبادئ روحية تنفعنا، وبعد كده ازاي نطبق ونوصل الكلام ده للاخوه في العشوائيات معانا. فاحنا هنبتدي دلوقتي التفسير اللي هو اقوال الاباء في التفسير، هناخد ايه ايه ونحاول نطبقها ونفهمها. الايه الاولانيه واللي معاها الاخوه اللي بيسمعونا حتى بره يا ريت يطلعوا الانجيل معاهم عشان يبقوا مشتركين. اما يسوع فرجع من الارض ممتلئا من الروح القدس. طبعا هنا واضح جدا ارتفاعات ذهابه رجوعه من الأردن وذهابه للبرية بالملء من الروح القدس. مش ممكن تفسير الآية دي إلا من خلال أقوال الآباء. إزاي؟ القديس يوحنا زابيل فهم بيتكلم حضراتكم جزء كده يعني مجمع يعني من آيات كثيرة قوي من أقوال كثيرة مع كونه ابنا خاصا لله غير المبتدئ. قد احتمل أن يدعى ابنا لداود لكي يجعلك أنت ابنا لله. لقد احتمل أن يصير العبد اللي هو داود أبا له لكي يجعل السيد الرب أبا لك أيها العبد. تيقن أنك أنت يا ابن آدم ستصير ابنا لله، فليس جزافا أو باطلا قد وضع نفسه إلى هذا الحد إلا لأنه كان ينوي أن يرفعنا معه إلى فوق، فإنه قد ولد بحسب الجسد لكي تولد أنت بحسب الروح. فالمبادلة دي بيننا وبينه هي سر التفسير. ليه يسوع كان ممتلئ من روح القدس؟ طب ده الروح القدس ده روحه واحد معاه وثابت فيه، فليه تعبير وهو كان هل في وقت من الأوقات ما كانش ممتلئ عشان يتقال إن هو ممتلئ في موضوع المعمودية؟ ولكن الرد على كده إن هو امتلأ لحسابنا، بمعنى إيه؟ لحساب بشريتنا. يعني هو لاهوته اتحد بناسوته ولكن واخد لحساب بشريتنا زي ما هنشوف بعد كده دلوقتي كل المفاعيل الإلهية. فالامتلاء من الروح القدس بعد المعمودية ده هو خاص بينا إحنا، فالمسيح اتعمد لأجلنا عشان لما يحل عليه الروح القدس هو بيحل عليه كممثل لبشرياتنا، أو زي ما قال كيرلس الكبير نحن تعمدنا فيه أو تعمدنا معه. طبعاً مش معنى كده ان احنا بقينا اقنوم اله، لكن معنى كده ان احنا بقى لينا حق ان احنا نشترك في كل المخصصات اللي الاب اداها للابن ونشترك معاه، فيصبح الملء من الروح القدس ده طبيعتنا يعني حياتنا. وبعد كده عشان كده نقدر نقول يعني ان لما المسيح نزل للمجد نزل المعموديه وخرج خرجنا احنا معاه، نزلنا معاه وخرجنا معاه، فالروح القدس حل. يبقى حل على ايه؟ على طبيعتنا الجديده، وبقينا احنا ممتلئين من الروح القدس. فيبقى بعد كده قدامنا خطوه ايه؟ ان احنا ندخل البريه. وطبعا انجيل لوقا عمل فاصل ما بين المعموديه بتاع المسيح للمجد والانساب، لكن هو بس ده كان اضطرار عشان يبين المسيح ده ابن الله، جابوا حد آدم وآدم ابن الله بالجسد يعني. لكن لما وصل لكلمة ابن الله في آخر إصحاح الثالث ابتدى بقى يتكلم عن إزاي الامتلاء بالروح القدس وإزاي قاد الروح القدس عشان ده خاطرنا إحنا. فالتجربة ما تتفهمش إلا من خلال إن إحنا بقينا فيه وهو فينا وبيدينا كل ما له، يعني بيدينا إن نشترك ناخد نصيبنا كل واحد إلى ملء قامة المسيح بإنساباتنا طبعا في الإيمان لمجده حتى قامت إقامته. فإذا كلامنا هنا هيبقى سهل جدا المفهوم، يعني من أبسط ما يمكن. يسوع رجع من الأردن ممتلئ من الروح القدس، يبقى كل مسيحي متعمد ليه الحق إنه يعيش في ملء الروح القدس. طب يعمل إيه بقى؟ يعمل إيه أول حاجة؟ يعمل إيه أول حاجة؟ التجربة. بعد المعمل التجربة، التجربة إيه هي؟ التجربة إيه هي؟ إنه يواجه الشيطان. بالنسبة للكلام على الشيطان، الحقيقة في خداع كبير قوي اليومين دول. كلام ده إنجيل لوقا يرد عليها وإنجيل متى كمان. خداع إن الشيطان ده عبارة عن أفكار الإنسان وغرائزه تتحرك فيه وميوله للخطية أو للضعف. فإذا هنا واضح جدا إن المسيح بيوضح إن الشيطان لا، ده قوة مشخصة، قوة موجودة. يعني في كتير من حد دلوقتي خصوصا في الغرب بيرجعوا كل الانفعالات دي لحاجات نفسانية. لا، هو صحيح الاتجاهات النفسية موجودة، ولكن النقطة المهمة جدا إن الشيطان هو اللي بيكبر وبيضخم وبيوحي بأفكار كبيرة جدا، أفكار يعني تبقى توصل لحد الارتفاع لتجربة الله. إذن هنا قوة مشخصة، قوة موجودة. يعني برضو عشان الكلام يبقى عملي، في ناس كتيرة قوي تتعب من أفكار وإيحاءات مش عارفة إن هي الحاجات دي جاية من الشيطان، مكبرها الشيطان. فيوصل الإنسان ساعات يجلد نفسه، بينما إن لازم يواجه الشيطان، يواجه القوة دي قبل ما يفكر في إن الحاجة ديت منه، لا حاجة خارجية منه. مش بنستعفي من الخطية، لكن في نفس الوقت بنقول لازم نعرف هذه القوة. ده بقى المسيح له المجد الفضل إن هو إيه فعلا ورانا القوة المشخصة دي. يعني إنجيل لوقا 4 ده هو كان عاوزين يلغوه، لأنه هو يكلم على الشيطان يقول ما فيش شيطان. فاستغرب هم بيقولوا إن ما فيش شيطان، وبعد كده في بعض منهم يقول لك إحنا هنعبد الشيطان ويعملوا طقوس. وبعدين بعد المسيح له المجد ما أطاح بالشيطان وضربوا الضربة القاسية على الصليب، حروب الشياطين وسكن الشياطين في الناس بقت مش واضحة. عشان كده يعني فين وفين لما بنقابل حد على الشيطان. لكن أيام المسيح وأيام الآيات اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الإنجيل، كتير قوي الناس عليهم شياطين كانوا بيخرجهم المسيح، لأن كان لسه الخلاص ما تمش، ما كانش الشيطان خد الضربة القاضية. فدي طبعا في الغرب بالذات يقول لك دي حاجات نفسية ومش عارفين يعني يمسكوها، طبعا لأنها عايزة المرجع الأساسي هو الكتاب المقدس، وده إصحاح الرب. أهمية إصحاح الرب، قوة مشخصنة موجودة بتحارب. النقطة الثانية بقى والمهمة، المسيح لما واجه الشيطان مش واجهه كمدافع عن نفسه، لكن في الحروب الثلاثة اللي هنشوفها المسيح هو اللي بيقتحم الشيطان، هو اللي بيحارب الشيطان. ودي برضو نقطة مهمة، اللي بيعيش في المسيح بقى أنه واحد معاه وشريك المسيح بالروح القدس وحاسس بالحضرة الإلهية وحاسس بأن المسيح فيه، ودي النقطة، بجسده ودمه وروحه، وبيحيا بالمسيح بجسد المسيح. يوم في الحالة دي يعرف ان هو مش شغلته ان هو الشيطان يحاربه هو يدافع عن نفسه، لا، شغلته ان هو بالمسيح يقهر الشيطان ويسحق الشيطان. يعني دي الحتة المهمة، يعني مدعوين لسحق الشيطان وغلبته. فالمسيح غلب، وعشان كده ما راحش، ما استناش الشيطان لما يجيله، هو راح له في معقل داره في البرية. طبعا البرية دي معروفة قوي، أريحة الشمال الغرب الأريحة، المنطقة دي موجودة في الخريطة ممكن نشوفها، منطقة فعلا قاحلة جدا وصحراوية وفيها حجارة كتير كده، هو عاملة زي القرص كده، الأقراص كده، هو الحجارة فيها عشان مناسبة للحيلة الخطيئة للحرب الأولى. قعد 40 يوم يجرب من إبليس. طيب برضو تحديد 40 يوم ده تحديد مهم. التفسير الوحيد لي أن المسيح غلب لحسابنا. طب إيه 40 يوم ديت في العهد القديم؟ في العهد القديم 40 سنة. 40 سنة ده شعب بحاله. 40 يوم ده اختصار بقى، لأنه هو واحد بس رأس الكنيسة هيحارب. فيكفي 40 يوم تعبر عن إيه؟ 40 سنة اللي عاتها الشعب في بريء مهزوم. وكان مهزوم، وكان الشعب في البرية في تجارب. في تثنية 8 ده مرتبط بكلامنا النهاردة، بيقول لك ربنا بيقول لهم أنا طول 40 سنة ربنا بعمل معاكم، بأذلك وأجيعك، يعني بخليك تبقى إيه؟ جعان. طب ليه؟ عشان أطعمك المن، يبقى بتختبر. طيب ليه برضو عاوزين نعرف برضو في تثنية 8 عدد 3 يقول الآية اللي قالها المسيح بعد كده، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فبهنا قعد 40 سنة في حالة جوع، ولكن بيغذيهم إيه؟ المن السماوي. طب ليه كده؟ ربنا بيجربك، بيشوفك هتقبله تتمتع بيه، لكن رغم هذا فتعتبر فشل مش نجاح للشعب. لكن المسيح بقى اللي هو غالب دخل يمثلنا بقى، ونحن فيه دي مهمة قوي، ونحن فيه علشان ايه؟ ننتصر، عشان نغلب، عشان نسحق الشيطان. طبعا 40 يوم هنا بالنسبة لنا بقى تمثل حياتنا كلها، كل حياتنا هي دي انتصارات على الشيطان. ده أولاد الله. التجربة الأولانية بقى جت بعد إيه؟ بعد التجربة العامة، لأنه قعد 40 يوم يجرب من إبليس وما كلش في تلك الأيام. لكن التجربة والمسيح بيجرب وبينتصر بتجارب متنوعة طول الأربعين يوم. يعني التجربة الثلاث تجارب دول ساعة الجوع، لأن هنا اشتدت الحرب ساعة الجوع. التجربة طبعا مهمة قوي نعرف في التجربة الأولى إنها اسمها تجربة المناسبة. هو جعان للخبز، جعان إنه يأكل، فييجي الشيطان يجربه. بس هنا السؤال، طب وهنا الشيطان بيجربه، احنا قلنا ان هو داخل التجربة بينا عشان يسحق العدو. طب ازاي بقى الشيطان اللي اجي عني يجربه؟ هو الحقيقة دي المسيح له المجد كان واخدنا فيه، واخد غرائزنا كلها وحدها بلاهوته. فاذا هنا الغرائز بتاعتنا لما تتحرك بالجوع هيبان تأثير، يبقى الريق ينشف والواحد وباين عليه انه هو جفاف بيبلع ريقه. دي طبيعتنا، ولكن هو موحدها بلاهوته. بحيث هنا بقى ايه؟ خلي بالك بالنقطة دي مهمة جدا في لينا احنا، بحيث المسيح لا يخطئ شابهنا في كل شيء ما خلى الايه؟ الخطية واحدة. الغرائز موجودة وقدراته كلها اللي هي الفكك بتاعتنا كلها معاه متحدة بلاهوته، ولكنه الغريزة ما تتحركش بالباطل. طب ده ليه؟ عشان يدينا احنا برضو معاه ان احنا لما نتحد بيه بناخد قوة، بحيث الغرائز تبقى موجودة والشهوات موجودة، لكن تبقى شهوات مقدسة فيه والغرائز تبقى طاهرة مباركة. ولكن هو حسب الطبيعة لما واحد بتتحرك فيه أي غريزة زي الجوع بيبان عليه تأثيره، فالشيطان ابتدى إيه؟ يهاجمه. لكن هو سمح بكده لأنه عايز كده عشان ينتصر عليه. فلقاه جعان. فهنا بقى السؤال اللي بيسأل، طب ليه قال له اول تجربه انت عشان جعان كل، لا هو في حته تشير ان في حاجه تانية، انه ان كنت ابن الله، ان كنت ابن الله، ان كنت ابن الله. طب بيقول له ليه ان كنت ابن الله كل هذه الحجاره خبزا؟ اصل كان معروف ان المسيح لما يجي، المسيح لما يجي هيعمل اول معجزه، ده قريناها في الاناجيل كلها في انجيل يوحنا، اول معجزه ايه؟ المعجزه اللي هينزل لهم المن من السماء تاني، ينزل لهم المن من السماء تاني. فدي معروفه المسيح هيعمل كده، حتى لما عمل معجزه خمس خبزات في السمكتين قالوا فين الايه؟ كان بيدوروا على ايه الايه؟ المن. فالشيطان قال طيب يبقى ده اذا كان المسيح يبقى هو جعان بقى، ومناسب قوي ان هو ايه ينزل الاكل من السماء، يبقى هو بقى يعني. طب ليه قال له ان كنت ابن الله؟ كان يعني مسيح وعرفناه، طب ليه ابن الله بقى؟ اصل هو سمع الصوت في السماء هذا هو ايه؟ ابن الحبيب. فهو طبعا تقول طب ما صدقش ليه، ده السماء بتقول هذا هو ابن الحبيب. لا هو شكاك، هو طبيعته شك، يؤمن ويقشعر ولكن يشك تاني، زي ما كانوا انت والمسيح ابن الله، الشياطين كان بتخرج انت والمسيح ابن الله، ولكن كان ايه بعد شويه يشك ان كنت. فنوت فدخل اليه وابتدى يواجهه بكلمه انت ابن الله، يبقى ايه اول حاجه نجيب الخبز انت المسيح. لكن نستخدم المناسبه اللي هي الجوع، هذه بدأ قلع. طيب وايه كمان المناسبه اللي استخدمها؟ الحجاره اللي في الارض بدل ما ينزل بقى بيسهلوا العمليه دي. دايما ايه الخطيه بتقدم بطريقه سهله، المجال سهل قوي، الحجاره عامله زي الخبز كده، زي الخبز بتاع الرهبان كده، الاباء الرهبان اللي هنا بنروحوا في الدير كده كلهم تبقى خبز، تسهيل الامر. فهنا دي الخطه بتاعه المناسبه، وليه دي اول تجربه ابتدى بيها مع الجوع ومع الدعوه ان ده المسيح اللي جاي ياكل الناس. لاحظوا هنا بقى ايه هي الخطأ هنا. طيب الخبز اللي يخليه خبز، الحجر يخليه خبز. طيب ما هو أكل عشان الجموع كانوا جعانين في البرية، أكلهم بإيه؟ خمس خبزات وسمكتين، يعني المادة بتاعته كانت خمس خبزات وسمكتين. كان سهل أو الحجارة تبقى خبز، يعني اللي يخلي خمس خبزات وسمكتين يأكلوا الخبز يبقى الحجرة تبقى خبز، فيها إيه دي؟ لكن هي هنا عنصر بقى الخطورة في حرب الشيطان دي مهمة جدا. عنصر ايه هو؟ فكروا معايا، يعني هو احنا طبعا بنقول اقوال اباء، ايه العنصر الخطير هنا في التجربة؟ العنصر الخطير في التجربة ان الاقتراح ده جه من الشيطان. يبقى انا المسيح بيرفض عروض الشيطان. الكلام ده ناخده للتطبيق العملي. احنا قلنا ايه؟ نحن فيه، خلاص احنا فيه. ممكن انت في المسيح تعمل يستخدمك ربنا بقوته بالروح القدس انك تعمل معجزة عادي، يعني وكلنا بنشوف الحاجات دي، وساعات تبقى معجزات غير عادية بيعملها ربنا مع الناس الغلابة والمساكين اللي هما اولاد. لكن الخطورة ايه؟ ان الدافع للتجربه يكون حاجه خاصه بي انا بذاتي. هنا بقى نقول ايه؟ تبع الشيطان، يعني بذاتي لمصلحتي، عشان اعيش في الذات بتاعتي، في الكبرياء بتاعي، في العظمه بتاعتي. كل واحد من اولاد الله ممكن يعمل معجزه، ولكن التيقن ان دي هل دي مشيئتي انا، اللي هي الشيطان بيستغل جسدي يعني وفرايزي وميولي ذاتي، ولا هي دي مشيئة الله؟ عشان كده قالوا إيه؟ باسمك أخرجنا شياطين، صنعنا معجزات، وأقمنا ممكن أموات. قال لهم ما يعرفكوش. ليه؟ لأنهم حسب مشيئتهم، مش عايشين بجسد المسيح، في وحدة المسيح، يبقى تبع تدوب مشيئتهم مع مشيئة المسيح. طبعا الكلام ده هو يعني الكلام نقوله ده كلام برضو عايز توضيح، ازاي مشيئتنا تتطابق مع مشيئة المسيح، او ازاي نرفض مشيئة الشيطان؟ ازاي؟ برضو ده سؤال مهم جدا. ان الله حط مشيئته بصورة واضحة في الآيات اللي في الكتاب المقدس. الآيات دي نفسها هي تبين مشيئة الله وتبين مشيئتنا. يعني لما هو رد عليه قال له إيه؟ ليس في تثنية 8 عدد 3، دي آية من الإنجيل خدها المسيح وقالها يرد على الشيطان، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. خلي بالك بقى الآية دي فيها إيه؟ حتتين، حتة خاصة بمشيئتي وحتة خاصة بمشيئة الله. الخاصة بمشيئتي إيه؟ إن أنا بعيش محصور في الخبز، بكل ما يرتبط بالجسد مادي المنفصل عن الله. ده الجزء اللي هو نص إيه؟ دي مشيئة الإنسان. المشيئة الإنسان دي بقى إيه؟ رفض، ليس. طيب الجزء الثاني من الآية يحيى أولاد الله، يحيى الإنسان. يحيى الإنسان يعني إيه؟ ياخد حياة الله فيه. النصين مهمين قوي، إن لما أنا أرفض مشيئة ذاتي أخد بقوة المسيح الحال فيا اللي بيديني جسد ودمه أخد حياته معايا. إذن هنا أي آية السهم اللي بيوجه الشيطان يوقعه إن أنا برفض مشيئتي عشان أتقبل إيه؟ عمل الله فيا. إذن هنا الموضوع محدد بالآية. وخلي بالك الآية لما يقولها واحد يقول طب أنا في آيات كتيرة بتتقال، هنعرف بعد كده التجربة اللي بعد كده فيها آية برضه الشيطان رد على المسيح بإيه؟ بآية. رد على المسيح بآية تانية الجزر. يعني انت جايب لي آية، طب انا هجيب لك آية. يعني التجربة اللي جاية جاب الشيطان آية. لا، الحكاية مش حكاية آية، الآية ديت اللي فيها مشيئتي ومشيئة الله واضحة، واحنا بتجاوب مع الآية بتفاعل مع كلمة ربنا ديت، مرتبطة كمان بالسياق نفسه. يعني المسيح ما قالوش آية كده راح واخد له آية كده وخطفها، لا، السياق نفسه ان هو ربنا في تثنية برضو 8 بيقول لهم انا سئتكم، انا عدتكم جوحتكم في البرية 40 يوم وعشان امتحنكم واكلكم المن عشان تحسوا باني ايه بقى، بان الحكاية مش اكل، ما انا عشان كده جوحتكم عشان تعيشوا بالايه؟ بالمن، لان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بايه؟ كل ما تخرج. إذن هنا السياق نفسه بتاعه الآية بتكشف الإيه؟ المفهوم إن دي ناس فعلا جاعت، ولكن إيه؟ أدركت الحياة من خلال المن اللي هو صورة الجسد المسيح اللي إحنا خدناه أو بناخده. فالانتصار على التجربة الثاني هو رفض مشورة الشيطان نفسه في إن هو إن إحنا نعيش منعزلين عن الرب بذات بإرادتنا. طيب وإيه الهدف؟ إن التحامنا في المسيح في جسد المسيح الواحد وحياتنا بيه إيه؟ تضيع مننا بس، لأن ثباتنا في كلامه مشينا مشيئتنا. الآن بنطلنس القديس أم بنطلنس سيرة حياته اللي كتبها القديس أثناسيوس الرسولي بتبين حتى دي. لما دخل الآن بنطلنس في حالة صوم قعد 20 سنة لما ساب المكان الأولاني بتاع كان قاعد فيه جنب قرية واتجه ولقى حصن قديم قاعد فيه، ابتدى يزرع شوية وعاش حياة الصوم. فبيقول إيه؟ وكان القديس أنطونيوس هنا بقى يحارب بجسد المسيح. يعني الصوم بتاعه مش إيه؟ مش صوم كده واحد بيجوع نفسه، لا، ده عايش بجسد المسيح. يعني بعاش بجسد المسيح، يعني المسيح بيتغذى روحيا بحضور المسيح وعمله. فالشيطان ما حاربه بقى، قس أنطونيوس حاربه حروب كتيرة جدا لكن ما قدرش. ليه؟ لأنه عايش بجسد المسيح مش عايش بذاته. يعني لما خوفوه جابوه صورة نساء مش عارف إيه الحاجات اللي بنسمعها دي كلها ما بقتش لها تأثير عليه. ليه؟ لأنه عايش بالحياة المسيح. هو رافض أساسا، قال لهم أسد كل حيوان ده من حيوان دي واحد بس يكفيني إهلك، لكن ولا حد له سلطان علي. رافض الإحساس بالشعور بذات أو سلطان حد غير سلطان المسيح. الرفض ده معاه إيه؟ حياة بالمسيح، بجسد المسيح. فدي حياتنا، إن إحنا نحيا بجسد المسيح. فالشيطان تنحل كل قوته، كل حروبه، كل ضرباته، كل أساليبه أمام حياتنا وجسد المسيح. لما قال بولس أحيا لا أنا ولكن المسيح يحيا فيا، يعني إيه؟ انعدام كل قوة الشيطان تتبدد بالمسيح. أحيا يعني إيه؟ يعني يحيا يعني هو رافض ذاته، رافض مشيئته. التجربة الثانية بقى، يبقى احنا عرفنا أول تجربة. طبعا الناس اللي بيفسروا يقول لك دي اللي يوحنا لخصها الحبيب، قال إيه؟ الجسد وتعظم المعيشة
شهوة العيون
وشهوة العيون. فدي الجسد ماشي يعني حسب التلخيص بتاع، لكن احنا فهمناها دلوقتي انها ايه؟ إرادة الحياة بالمسيح، بخبز المسيح، ما اقبلش اي مساومة بقى. التجربة الثانية، فقال له ابليس ثم اصعده ابليس الى جبل عال واراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. طبعا يعني لازم نعرف قبل ما نخش في التجربة دي حتة صغيرة، ان المسيح اتجرب معي، ولازم التجربة دي تبقى تجربة حقيقية. يعني جماعة الخيالين أو الدستريين يقولوا إن المسيح واخد جسد خيالي، اللاهوت مبتلع الناسوت، أو ما فيش جسد خيالي زي ما بتسهر مثلا الست العذراء بتسهر يقول لك جسد أثيري مثلا، لأن يعني هي روح في السماء أو القديسين، فده جسد أثيري. طيب يبقى هنا التجربة دي فايدتها ايه؟ ملاش فايدة. ده هو اساس التجربة، انه بيدينا ايه؟ انتصاراته. لازم يشاركنا في الجسد، لازم يأخذ كل ما لنا. فيبقى التجربة فيها ايه؟ فيها عنصر مقاومة، فيها عنصر شجاعة، فيها عنصر انتصار. يبقى الجسد خيالي ايه؟ فهنا مع لذلك بيقول لك من الاول غرائزنا موجودة فيه، مقدسة فيه، اتحاد الناسوت باللاهوت. لكن الفكرة وإلا يبقى الانتصار إزاي؟ والغلبة لينا إزاي؟ وإيه تفسير الآية الصعبة جدا، المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه؟ إيه تفسيرها؟ إن إحنا في المسيح ممكن نغلط لكن نلحق نتوب وناخد منه قوة أكتر. فيبقى على المدى لونج ران يعني ما فيش الخطية بيشيلها المسيح فينا، بيدينا طبيعته، بيشركنا في طبيعته المقدسة مع وجود غرائزنا. طبعا دي حقوقنا ومطلوب ان احنا ايه؟ نقبلها ونعيش فيها ونتمتع بيها. دي حقوقنا، حقنا في المسيح. يعني مش بنلغي قوة الله معانا في الجهاد، لكن هي دي حقنا ان احنا نعيش في القوة دي، في الانتصارات دي. لا يخطئ والشرير، لا هنا خلي بالك، والشرير لا يمسه، يعني ما يقدرش يشتني يمس، مش بس يقرب لك، يمسك في المسيح يسوع. ادي اهمية التجربة. التجربة الثانية بقى هتبقى فيها ايه؟ مختلفة. طبعا في ناس بتسأل تقول هنا انجيل لوقا كان مخلي التجربة اللي جاية دي نمرة 3 انجيل متى، هنا انجيل لوقا خلى التجربة دي نمرة ايه؟ 2. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ عاوز اعرف ايه
هي دي رقم 3
عندي متى
نهايتها.
بالظبط،
وهي 3 صح. صح 3.
فانا نيجي نشوف بقى سلوك ايه. قال له ابليس ان كنت ابن الله فقل هذا مكتوب. ثم اصعده ابليس الى جبل عال واراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله. طبعا عشان نبقى واقعين شوية, إبليس أصعده إلى جبل عال, دي فيها حتة تبع إيه؟ تبع نوع الإخلاء, هو أخذ الذي لنا, فسمح إن إبليس يشاور له يقول له اطلع برضو زي ما قلنا, لأن البشرية في الوقت الأول كانت خاضعة للشيطان, فالمسيح واخد دور البشر, فإيه أخذ الصورة إن هو يطلع معاه لأنه شبهنا في كل شيء, فإحنا كنا في حالة إيه زي ما قلنا خاض غرائزنا المقدسة زي آدم ما كان غرائز مقدسة, وفي نفس الوقت خد الموقف اللي إحنا فيه إن إحنا الشيطان يقول لنا اطلع, يعني صار عبدا, يعني شاركنا في العبودية. شوف حلاوة حبه, شوف إعلانات حبه العجيبة عشان ننتصر. طبعا واحد يقول أراه جميع ممالك المسكونة من الزمان, دي يعني واحد يقول لك ده تخيل, لكن إحنا في القرن العشرين بنشوف الحاجات دي, الواحد وعشرين سوري, بنشوف الحاجات دي واضحة. يعني شوف مثلا دلوقتي تشوف فيديو تلفزيون 3 dimensions او في دلوقتي 4 dimensions, تلاقي ان الحاجه مجسمه جدا كانك عايش فيها. يعني مثلا مش محتاج تروح مثلا نابولي كابري, تروح اي حته في جزر هاواي, يعني تلاقي نفسك موجود فعلا بالمنظر كانك موجود فعلا في حته دي. يعني مش بس صوره, لا ده واقع. فأراه كل ممالك الزمان العالم يعني ممكن قوي بالقدرة العقلية اللي عنده, اللي أصلا كان ملاك كبير وسقط, كان عنده القدرات العقلية موجودة أن يصور ويجيب العمل بتاع التلفزيون ده أو يطلعه أو النت يجيبه, بس في بصورة مجسمة جدا طبعا, بس تبقى صور عظيمة وجميلة ومناظر جميلة. فممكن في لحظة من الزمان زي ما الواحد يجي يبص كده في الفيلم الصور تيجي تتابع في لحظة من الزمان. لكن هنا النقطة بقى المهمة ايه, ان كل شيء فيه عرض وجوهر, عرض وجوهر. التجربة الأولانية في احتياج عام, فدخل في المدخل الأولاني ان يروح يدي الأفكار بتاعته. المدخل الثاني في عرض وجوهر. جوهر يعني في اساس الحقيقه حق, وفي مظهر بيمثلوه الاباء زي واحد لابس قناع. القناع ده يخفي وجهه, ما يبانش. فده اللي حاصل ان هو واخد مظهر الجمال ده كله والمناظر الجميله كلها. لو الانسان زي ما جينا في تجربه خبز اخده لذاته لمتعته ولذاته تفاعل معاه, هيروح منه الجوهر وهو ايه؟ الحب وعمل الله. يعني كل جمال في الطبيعه, كل مناظر عظيمه وراها حضور الله الجميل المفرح المبارك. لكن لما الواحد ينحصر في الحته ديت وينعيش في الخارج بس, يتسحب لحب التملك ويخرج عن دايرة ان هو يملك مع المسيح. يعني لما نتابع ان العالم دلوقتي نلاقي الناس اللي اي واحد بيجي بيشتري عقارات ولا حاجة يكون غني يتم يشتري يشتري يشتري, ولا واحدة مثلا نسمع عن واحدة اميرة ولا حاجة عندها احذية بالالاف وعندها فساتين بالمئات وحاجة تجمعات من الامور اللي تبدو انها مبهره وهي عباره عن قش يابس. حتى في قرايه النهارده يقول لك الظهر الحق ليابس بلاش لمنظر ويلقى بعد كده في التنور في النار ملوش قيمه. فكل مظهر كل شيء متغير في الدنيا غير باقي طبعا غير ثابت. فأراه جميع ممالك العالم عشان ينظر, وقال له إيه بقى؟ أعطيك هذه كلها إن خررت وسجدت لي. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح. الشيطان قبل المسيح كان الشيطان مالك على ايه؟ على العالم، رئيس هذا العالم. بس هنا الغلطه بقى ايه؟ زي ما قلنا في التجربه الاولى، ايه الخطا بقى؟ انه هو هيطاوع الشيطان، قال له اسجد لي، يبقى هنا في طاعه للشيطان. طب عاوزين نفسرها طاعه الشيطان دي، احنا قلنا الاول مره بالايه بتوضح، هنا برضو الايه توضح. ايه الايه توضح؟ انت دلوقتي شوف المسيح قال ايه، اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. يعني جوهر الجمال ده هو الله، والله ده انت ماسك المظهر بتاعك، المظهر، لكن الجوهر وهو الحق والله اللي وراء المستخبي في الحاجات دي مش بتاعك. فانا اسجد واحد، ودي آية من سفر التثنية 6:13، دي الحاجة اللي يستحق السجود، هو الجوهر نفسه، الأساس نفسه، الحق نفسه، ما وراء كل الحاجة، الأساس الخالق. المظاهر دي زي ما حاوة كده شافت الشجرة جيدة للنظر وهجة للعيون، دي حاجة زيادة إضافة، الشيطان بهركها في عينها، لمحها في عينها، لكن الجو نفسه هو الله الخالق الشجرة واضع فيها أسراره. فأنا أسجد للرب. طب معناها إيه الآية بقى؟ الآية هي للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، دي بتفسر، لكن وراها حاجة صغيرة بقى. إحنا قلنا مرة فات رفض مشيئتنا هو مشيئة الله، لكن في هنا حاجة مهمة قوي، إن قمة رفض مشيئتنا وقبول مشيئة الله ما تبانش غير، خلي بالك من الكلام اللي جاي، غير في الصليب. لأنه لو سجد للشيطان هياخد كل حاجة، ياخد كل حاجة بس من غير الصليب. لكن رب المسيح جاي عشان يملك بإيه؟ على خشبة. الرب ملك على خشبة، الملك بتاع ربنا بالصليب، إن هو يبذل ذاته ويموت ويخش في ألمنا وضعفنا كبشرية ويروح شايلنا بيه للملك، وناخد فيه الملك ونبقى ملوك معه، ونجلس ويصعد إلى السماء ويقوم ويصعد، ونبقى عن يمين الآب معاه. بس السكة الصليب، لكن هو لا، من غير الصليب بقى أتاخد كل حاجة. فهنا الاستقرار في الآية أقوى حتة فيها هو إيه؟ إن أنت تتمسك بالنعمة اللي معاك وعطية الله حتى الصليب. دي شفناها بقى في الولاد الشهداء الحلوين، تكلمنا عليهم كتير، لكن نتكلم. الولاد دول قعدوا 40 يوم تحت ضغوط إن هو يخلصوا من الصليب. قول كلمة واحدة بس، اسجد لي، انت تبعنا، بس كلمة واحدة. طوال اكتر من 40 يوم باصرار هم الولاد يقولوا لا. عرفنا الحاجات دي بمصادر كتيرة، يعني لما الناس اللي هربت والناس اللي كانت بتعاين حياة مماثلة بالتجويع، برضو التجويع دي كانت اللي هي التجربة الأولى بالجوع ده، رسميا قعدوا بيقعدوا يقعدوا 5 أيام من غير أكل. كتب كلام وكلام ده في الدفعة الأولى، 5 أيام يقعد من غير أكل ولا شرب، يموت طبعا، لكن ليس بالخبز يحيى الإنسان. وكان الدليل إن الولاد واقفين بقوة كأنهم يعني أسود، ده واحد جعان، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. وبعد التجربة الثانية بقى اسجد لي، يبقى رفض إيه؟ الإرادة الذاتية، حتى الصليب، حتى الذبح. ولذلك الذبح ده، الذبيحة بيشتركوا مع المسيح وبياخدوا قوة المسيح في الذبيحة بتاعته. يعني المسيح لما قال له عشان كده قال له اذهب يا شيطان، خلي بالك ان هنا اذهب يا شيطان دي سلطان، قمة السلطان. قمة السلطان هو ايه؟ ان المسيح اتصلب وقام غالب، نقول لك اجيوس يشيروس الغالب، غلب الموت وقام في القيامة فيه، فأعلن قيامته. ف بالموت داس الموت. يبقى الحته دي مهمه جدا، انها دخلوا الاولاد دول مع المسيح وخدوا قوه ايه؟ قوه موته وقوه قيامته. ولذلك كان الصوت بتاعهم في اخر لحظه يسوع يسوع، يعني ايه يسوع اللي احنا مصلوبين معاه، قبلنا الصليب واللي قمنا معاه. يبقى مفيش سجود بقى، رفضوا السجود والطريق السهل والطريق والصليب مع المسيح، وبقوة القيامة خدوا إيه؟ الانتصار. يبقى إذن هنا نقول إيه؟ التجربة الثانية اللي فيها رفض كل أماني ومشتريات العالم دي تجربة كل واحد فينا، زي التجربة القديسة مريم المصرية لما راحت نهر الأردن وعاشت 14 سنة بعد ما كانت عايشة 14 سنة في الخطية، وبعدين عاشت 14 سنة في البرية. 14 سنة في البرية، ال 14 سنة في البرية دي كانت بتقول ايه؟ الشياطين كانوا بيشدوها عشان ترجع مصر تاني، وكانت كانوا قصاه جدا ويشدوها جامد، فهي كانت تتمسك بالصخور وتمسك في الصخرة وتقول اموت، خلي بالي بقى الصليب اهو، اموت ولا ارجع تاني. يعني استعداد الموت، مش حكاية ان انت تموت، استعداد انت تموت لأجل المسيح، شركة موت المسيح، ولا تخطي ولا تسجد للعالم شهواته وتخش في المظاهر دي، تبقى جميلة جدا. هي دي بقى الحتة اللي ايه مطلوبة، التجربة التانية. لذلك ده سيرة المسيح بقى، المسيحين عاشوا في السيرة دي. يقول لك قديس أنستاسيا حصل كانت بنت الملك وحصل لها وإداها ايه ده ورفضوا، ماكسيموس وديماديوس رفضوا، ايه ده والناس مجانين؟ لا، هم عندهم ايه؟ واخدين من المسيح ايه؟ الحياة، السجود، السجود يعني الشكر والتفاعل مع الحب بتاعه والذوبان في حبه. يعني النهاردة لما واحد فينا يخش القداس ويقول جسد مقدس روح سجدين دم كريم، ده تفاعل مع ايه؟ مع اعظم عطية بنسجد له، يعني رمينا كل حاجة، مش عاوزين أي حاجة من كل الغرور عالم وغيره. مش الناس تحلم دلوقتي هناخد إيه، هنعيش فين، نروح برا نتمتع إزاي، نعمل إيه في الويك إند ونتمتع إزاي، ويحلموا. يبقى الإنسان قاعد يحلم سايب الحياة الروحية والعمق الروحي وشغال بالحتة دي. ممكن الواحد يطلع برضه ويشوف ربنا في كل حتة، لكن الفكرة ايه؟ ان سيبنا الجوهر خالص وطلعنا للمظهر. اقعد مع اي شاب او اي شابة دلوقتي، لقى التجربة دي واعين فيها من راسنا، الشيطان الفرحان بينا، يقول لك اهم حاجة الواحد يتمتع، يطلع هنا ويعمل هنا ويتنطط كده ويشوف الحاجة دي ويشوف الحاجة دي، وكل انحصاره. طب البرنامج بتاع اليوم بتاعه من اوله لاخره، ولادنا كده، اخواتنا كده، البنات كده، ادي العالم عايش في الـ في الـ في الـ في, الـ في المظهر من غير ما يمتد للجوهر، ومعناه ان هو بيدخل بيسجد للعالم، مش شايف المسيح وعمله، مش شايف الحب الالهي الواضح في كل حاجه، لانه رافض الصليب. الالم لاجل المسيح او الشركه مع المسيح مرفوضه، الحياه الروحية مرفوضة تماما، لأن احنا دخلنا في حتة دي. وعشان كده بنقول بقى بالنسبة للتجربة دي، احنا اقتربنا إلى نهاية العالم، مفيش غير مجيء المسيح الثاني اللي هو للدينونة أو للخلاص للأولاد. وقالها بولس الرسول، قال في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة، أزمنة صعبة، كون الناس فيها محبين أنفسهم، محبين المال، متعظمين، مستكبرين، وإلى آخره من السلسلة الأدب. حتى الناس الأتقياء كده اللي مظهرهم أتقياء لهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوة. ليه ينكرون قوة؟ لأنهم مجدولين للمظهر. بعد كده التجربة الثالثة اللي هي تعتبر في إنجيل متى تجربة اثنين. طبعا السؤال بقى هنا ليه التجربة الثالثة خلاها القديس لوقا الثالثة؟ هو طبعا القديس متى كان ماشي حسب النظام اليهودي ولأنه إنجيله مكتوب لليهود، فالتجربة بتاعت التقوى دي جاية حسب النظام اليهودي. اسمع يا إسرائيل الرب إلهك واحد، الهدف هو التقوى، إلهك واحد. فحطت السيستم زي النظام بتاع العهد القديم. لكن هنا جه المعلمنا لوقا غير ليه بقى؟ لأنه مش غير طبعا، مفيش تغيير في الإنجيل، لكن حط حاجة بدل حاجة، لأنه حب يربط آخر تجربة، خلي بالك من كلام الجاي بقى ده، بتجربة الصليب. إزاي؟ يقول لك فارقوا الشيطان إلى حين، لكنه لم يفارقه في الحرب، دخل معاه في حروب كتيرة جدا ودخل في الناس. إذا فارقوا إلى حين غير خطته، لما فشل في الحرب الفكرية ابتدى يحاربوا عن طريق الناس، يحد ما الموضوع انتهى بإيه؟ بالصليب. فمعلمنا لوقا بقى خد التجربة اللي توصل للصليب، لأنها هي خاصة بالهيكل، والهيكل دي آخر مراحل المسيح لما إيه دخل الهيكل، وبعد كده دخل على إيه؟ على بستان جسمان. نقرأ بقى، ثم جاء بي، عدد 9 اللي بيقرأ معانا، ثم جاء بي إلى أورشليم وقاموا على جناح الهيكل وقال، جناح الهيكل ده عالي قوي وتحتيه طبعا مساحة منحدرة كبيرة قوي، وادي قدرون يبقى واطي قوي، والهيكل على جبل، جبل صهيون. وقال لو إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل. أهو بقى الشيطان استخدم المكتوب بقى، هو إيه قال بيرد عليه بالمكتوب، قال له لا أنا أجيب لك المكتوب بقى، لأن ده يوضح الحيلة والخداع والفكر. لما الناس دلوقتي يشوف، نشوف مثلا إخواتنا برضو اللي بيحصل معاهم من خطط عشان إزاي يقطفوهم وإزاي يقعدوهم وإزاي يعملوا إيه، يمشوهم كده ويستعرضوا ويجيبوا الفيديو ويصوروا وينقل خطط وأفكار، دي أفكار الشيطان. أفكار الشيطان قوة مخادعة تملك على الناس. فهنا جاب بقى، هنا راح مدخل الحتة دي بقى، قال له إيه؟ مكتوب إنه يوصي ملائكته بك، ده مكتوب لكي يحفظوك، عدد 11، وإنهم على أيديهم يحملونك لكي لا إيه؟ تصدم بحجر رجلك. طبعا الآية دي زي ما قلنا في الآيتين المرتين اللي فاتهم، عنصر الخداع هنا إيه؟ العظمة. الآية دي موجودة علشان أي واحد مؤمن عشان كده بيعصر في الطريق بحجر، فربنا إيه يشيلوه عشان ما يعثرش، يعني ينجوه من التجربة، زي ما نقول نجينا من الشرير. لكن مش المقصود بها التعالي والارتفاع والاستعراض. أهو هنا بقى إيه، دي الحرب الثالثة اللي هي قال عنها تعظم المعيشة، التعظم، إن أنا خلاص نجحت في كل التجارب، يبقى إيه أجرب بقى إيه القوة الإلهية إزاي تسندني. الآية هنا فيها عنصر إيه؟ تجربة الرب، زي شعب إسرائيل لما دخلوا في تجارب جوع، تجارب التذمر، ودخلوا في التجربة الأخيرة بتاعت البرية بقى وفشلوا فيها، لأن يبقوا هم كهنة وارتفعوا بقى، مع أن لا يأخذ هذا الوظيفة إلى المدعو من الله كما هارون أيضا. المهم هي ارتفاع بقى، ارتفاع القلب اللي بيقول عنه داود، يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيني. هنا بقى الحتة دي مهمة جدا برضو، قلنا في شركة المسيح، شركة المسيح وانتصارنا على الشيطان لازم يكون من خلال اتضاع المسيح. احنا أولاد الله، لكن المسيح أخذ أخذ شكل العبد اتضع. فشركة الاتضاع مهمة. برضو بندي الأمثلة العملية عشان إيه؟ أعرف واحد أرى كتب كتير أوي عن الاتضاع، وبعدين في الآخر راح لاثنين أباء روحيين ريحوه قوي. أول واحد قال له أشكر ربنا، لما تشكر ربنا على العمل بتاعه هتحس إن العمل ده خاص بيه هو، فتمجده وذاتك ديت هتبقى غير موجودة لأن العمل هو عمله. الشخص ما فهمش الكلام ده قوي. الشخص الثاني قال له إيه؟ قال له يا ابن الاتضاع، الاتضاع مش إن أنت تتضع، لأن ما فيش حد متضع في الدنيا دي كلها. المتضع هو الوحيد المسيح، أخلى ذاته أخذا صورة عبد. فاللي اتضع اللي نزل، لكن أنت لما تقول أنا اتضع، ما أنت في الأرض تتضع إزاي؟ فعشان تتضع لازم تاخد المسيح معك، تاخد اتضاع المسيح، تتحد به، تشترك فيه، يوم المسيح يدي لك اتضاع ويبقى ده إيه الإخلاء بتاعه تاخده. يعني إيه بقى تتضع لكل واحد؟ يعني تتضع لكل واحد زي ما المسيح اتضع ليوحنا، قال له اسمح الآن، وغسل رجلين تلاميذه. بس ده إيه؟ عشان يدينا الاتضاع بتاعه. خلي بالك هنا بقى، روح الاتضاع الشيطان بقى إيه عاوز يقول له اطلع فوق الجبل، والآية بتقول كده. لا، الآية أساسها روح الاتضاع، إنه بيعين المتضعين، مش فأنا ارمي نفسك ويجيك ملائكة تشيلك. فكان روح الاتضاع، الاتضاع اللي هو حاططها ربنا عشان يعلن ذاته فينا. فأجاب يسوع له إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. طبعا دي في إيه؟ التثنية برضو 16 عدد 16، لا تجرب الرب إله. يعني إيه؟ يعني أنت يوم ما تعيش بذاتك حطيت ربنا تحتيك، بتجربه، تقول له أنا أعظم منك، أنا أجربك بشوفك فين اتضاع المسيح. طبعا فدي طبعا دي حاجات عشان نعيشها. والأسبوع ده بالذات هو أسبوع انتصار. يعني واحد يقول حسب التجارب، يقول لك طب الناس دي اللي هي بتندبح دول ما جتش، اتقالت في الاجتماع اللي فات، ما جاتش نار من السماء حلقتهم ليه؟ كان هم بيدبحوهم كده تحصل معجزة كبيرة قوي والناس تأمن بالمسيح بقى. طب فين اتضاع المسيح؟ وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عشان ايه؟ العمل القوة الروحية هي قوة لا تعتمد على السيف والسلاح. رجع سيفك إلى غمده، الذين يأخذون بالسيف بالسيف يأخذون. احنا القوة روحية تغير القلب، مش داخلة في الأقنعة، ده داخلة في الجوهر نفسه. والعمل الروحي ده هو عمل إلهي بنشعر به ونحس به فوق الجسد ومظاهر الجسد. فالحقيقة أحبائي التجربة دي هي تجربتنا وفي المسيح، وانتصارات دي هي انتصارات لينا كلنا، لازم نمارسها ونمارس حقنا في انتصارات المسيح. ده الحد الثاني في الصيام الكبير، عشان كل واحد في الكنيسة يمارس هذا الحق. وقرايات، يعني قرايات كلها في القداس الأسبوع ده كله حوالين الحتة دي. يعني مثلا النهاردة الثلاثة، الشاب الغني ده دخل في تجارب المسيح، وقع في التجربة الأولى والتجربة الثانية والتجربة الثالثة، فشل فيه، مضى حزينا. بس الكنيسة بتدي الرمز ده، الصورة دي، وتحط لك قدامها صورة بولس الرسول اللي هو دخل رغم أنه كان ضعيف وتعبان وبيطارد كنيسة الله، لكن دخل مع المسيح وانتصر في التجربة الأولى، التجربة الثانية، التجربة الثالثة. يقول لك حسبت كل الأشياء خسارة لكي أربح المسيح، وأوجد فيه مع المسيح صلبت. أدي هنا شوف، أحيانا أنا ما أنا، شوف الثلاث تجارب، ولكن نعمة الله العاملة فيه. ده عمل الله اللي احنا لازم نعيشه، عشان كده ما فيش حاجة تزعلنا، ما فيش حاجة تضايقنا. يعني بص، موضوع الأولاد ده ربنا حطه نموذج حلو اللي استشهدوا دول، ما فيش حاجة، ما في إيه أكتر من كده؟ حسب وحاجة وصورة معاصرة قدامنا، مش حاجة. لكن نجاح ومجد وإكليل. ويكفي ان احنا التأثير الغريب اللي حصل، احنا بنقرأ ان هم يوم التالي بتاعهم كان الستات اللي هم بيزغرتوا فرحانين، والام اللي عندها اتنين، ام اللي اسمها ام الشهداء دي عندها اتنين ماتوا استشهدهم، تقول انا افتخر بيهم، لو ما كانوش عملوا كده انا ما كنتش طايقه نفسي، تعمل ايه؟ فده يا حبائي فرصة الاسبوع ده، الاسبوع ده بالذات السنة دي 2015 ليه معنى وطعم كبير جدا في الكنيسة القبطية. ربنا يدينا بركة ونعمة وقوة ان نعيش في المسيح في كتاب مقدس، ونقدر نوصل الكلام ده لباقي لاخواتنا بالطريقة السهلة اللي تتمشى مع يعني انواع الشخصيات المختلفة. لإلهنا المجد الدائم الأبد. أخيرا رب اجعلنا مستحقين أن نشكرك على هذا الاجتماع الذي أعطيتنا إياه لكي ما نعيش يا ربي في خبرة شركتنا معك كأعضاء في جسدك تعمل بينا انتصارات متوالية. أيوة ربي كل واحد فينا مدعو لانتصارات. يمكن إحنا أحيانا بنشعر بأن الحرب مننا ونبقى مرتبكين، لكن انتبهنا اليوم ان القسم الخارجي اللي بيستغل اي موقف واي مناسبة واي اتجاه واي جو محيط لكي ما نعرف رب ان احنا مدعوين بك انت ان نسحقه وننتصر عليه. وان كان كل واحد فينا له امور غايبة عنه ويحارب فيها سنوات طويلة، هو مش داريان يعني تعبان دايما مش عارف ان في نقط ضعف الشيطان بيستغلها، لكن اليوم بك انت عرفنا ازاي نواجه ازاي نحصر المواقف اللي بيلح علينا فيها لكي ما نقهره بيه. مؤمن يا رب ان كل واحد فينا باعلانات انجيلك المقدس جسدك الحي تامك الكريم خد قوة عشان يسحق الشيطان في كل نقط ضعف بزياد ثباته فيك انت، برفض كل أباطيل وكل حيله، بثباته فيك، بالطاعة ليك، بالتواضع بتاعك، بالشركة الصليب حتى الصليب. ولنا شفيع في هذه الأيام رب إخواتنا الشباب الحلوين اللي راحوا وخدوا هذا الموقف وانتصروا بيك يا رب ودخلوا في المعركة وانتصروا، وما نقدرش نقول إنهم كانوا تعبانين، إحنا بنصورهم كده، لكن الحقيقة ربي أنت بتقول أنا أعينكم، يعني صليبي وأنا أشيله معاكم وأنا أعينكم وأنا أريحكم. هم يا ربي كانوا في الروح كل يوم بياخدوا راحة حتى قمة الراحة يا ربي اختبار القيامة لما قابلوا الصليب بتاعك. يا ربي يسوع المسيح اعطينا النهاردة كل واحد فينا يا خدام كل الأقنعة تتشال، جوهر حياتنا يبقى أنت، مشغوليتنا بالكامل فيك أنت بالروح القدس في اتضاع شركة صليبة وفي مقاومة الباطل بك أنت يا رب حتى تكون ممالك الأرض الرب المسيح. نحن نعلم يا رب أن اقترب مجيئة الثاني، مش عارفين المعاد لكن قربت جدا. كل العلامات كل ما نراه دي صورة أنك أنت بتقول ان في الايام الاخيره الشيطان هيحلق قليلا من قيده، يحلق. احنا في الوقت ده الشيطان حال قاعد يشتغل بيملك على العقول، ولكن هي في نفس الوقت يا رب ايام المجد والشهاده والقوه اللي انت بتديها لنا يا رب عشان نسحب كل حيله، لان الحل قليلا لكن قوتك تضاف على اولادك، قامتك تضاف، قامت صلاتك اولادك خلال أصوامهم خلال صلواتهم خلال الشركة معاك يا ربي، كلامك شركة المحبة بعضنا البعض، يبقى الشيطان تبطل قوته ويبطل سلطانه، حتى لو حل زمان أخير تبقى فرصة أن تتدعى رأسه هو بزيادة ثباتنا وإعلان قوتك زي النموذج اللي شفناه يا ربي في هذه الأيام وطالبين بركة صلواتهم. بهذا الإيمان بك أنت فينا بركة القديس ماري جيرجس الشهيد شهيد هذه الكنيسة وكل القديسين أمنا الست العذراء صلواتها صلوات القديسين كلهم. بنا إليك يا ربي واسر أولادك اللي بنخدمهم يا ربي في كل مكان اللي فيهم غالبتهم فقراء محتاجين ومساكين ومحتاجين روحيا معانا وممكن الشيطان بيحارب ولازم ومحتاجين ان هم ينتصروا. احنا شفنا اولادك دول في اقل البلاد فقر والناس اللي زاروهم شافوا فعلا يا ربي قد ايه كانوا هم بصر جدا ولكن كانوا واخدينك في حياتهم اسرارك عايشين في الانجيل مدرسين مدارس احب بتوعهم كانوا بيأدوا دورهم تمام معاهم في الولاد خدوا منك وهم في حتة بسيطة جدا وفقر فعلا لكن انتصروا غلبوا. فدي خدمتنا يا ربي اللي انت سمحت بإذن فيها ان احنا نغلب معهم وننتصر ونصحب بيك يا رب. واذا كنا احنا فرحنا بالاولاد دول فاحنا برضو نشكرك انك دعيتنا ان احنا نعيش مع امثال هؤلاء الشباب مع في الكرة العشوائيات اللي احنا نروحها. نشكرك انك اديتنا الخدمة العظيمة ديت اللي هي خدمة الايام الاخيرة. تقبلنا اليك وارحمنا واسمعنا عندما نصرخ بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماء قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا انا لك الملك والقوه والمجد